الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المسالك التي اتبعت في كتب الأنبياء السابقين وفي كلمات الحكماء والأخلاقيين لتهذيب النفس. أشرنا في البحوث السابقة إلى مسلكين من هذه المسالك، وقلنا كما ذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول صفحة 373 من الجزء الأول من الميزان، قال: فهذا ما يقتضيه المسلك الأول وخلاصته إصلاح النفس وتعديل ملكاتها، ولكن لغرض الصفة المحمودة والثناء الجميل. هذا هو المسلك الأول الذي اعتمد عند جملة من النظريات الأخلاقية لإصلاح النفس وتهذيبها. وأما المسلك الثاني بتعبيره، وهو مسلك الأنبياء وأرباب الشرائع، فإنما يتفاوت من حيث الغرض والغاية، لأن غرض المسلك الأول هو الصفة المحمودة والثناء الجميل، بخلاف المسلك الثاني فإن الغرض هو ماذا؟ الغرض هو الوصول إلى الغاية الأخروية، هسه إما تخلصا من العقاب وإما حصولا على الثواب. فإن غاية الاستكمال الخلقي في المسلك الأول الفضيلة المحمودة عند الناس، وغايته في المسلك الثاني السعادة الحقيقية للإنسان، وهو استكمال الإيمان بالله والخير الأخروي. ومع ذلك فالمسلكان يشتركان في أن الغاية القصوى والغرض فيها الفضيلة الإنسانية، ولكن من حيث الإنسانية، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث العمل. هذه الأعمال تصدر من الإنسان من خلال تلك الغايات، إما غاية دنيوية وإما غاية ماذا؟ أخروية. خلوا ذهنكم جيدا يمي. ونتيجة هذين المسلكين أنه لو لم يكن هناك ثناء جميل، ولو لم يكن هناك لوم وذم من العقلاء، فهل يوجد هناك باعث على تهذيب النفس وإصلاح ملكاتها أو لا يوجد؟ من الواضح أنه لا يوجد. هذا في المسلك الأول. في المسلك الثاني، وهو القائم على أساس تهذيب النفس وإصلاح ملكاتها على الغايات الأخروية، يعني إذا لم تكن هناك غاية أخروية من جنة أو نار ونحو ذلك فهل يوجد هناك باعث ودافع للعمل أو الترك أو لا يوجد؟ بناء على هذا المسلك الثاني أيضا ماذا؟ لا يوجد. إذن الدافع للإنسان إلى العمل في الفضائل وإلى الترك في الرذائل على المسلك الثاني هي الغايات الأخروية. فإذا لم تكن مثل هذه الغايات الأخروية موجودة أو لم يعتقد بها الإنسان، فهل يتحرك لإصلاح النفس ولتهذيب ملكاتها أو لا يتحرك؟ أيضا لا يتحرك. ومن هنا يتضح بأن كلا هذين المسلكين سواء كان فيهما إيمان بالله أو لم يكن فيهما إيمان بالله، الغرض الأساس هو الحصول على الثناء المحمود أو الحصول على ماذا؟ على الكمالات الأخروية. هذا هو الغرض الأساس. وإلا فالحق سبحانه وتعالى يكون غاية للإنسان لو أم يكون وسيلة على هذين المسلكين؟ من الواضح بناء على هذين المسلكين حتى من يعتقد بالله سبحانه وتعالى فاعتقاده بالله لا بعنوان أنه هو غاية مطلوب لذاته، بل بعنوان أنه وسيلة يحقق ماذا؟ هدفه وغايته، وهي الحصول على الكمال الأخروي. ما أدري قدرت أوصل هذه النقطة أم لا. شوفوا، مرة أنت تطلب هذا الكمال، تطلب هذا الكمال لأجل ماذا؟ لأجل الحصول على الثناء عند الناس، وهذا ينسجم مع الإيمان بالله ومع عدم الإيمان بالله. أما عندما تطلب الكمال والكمال أخروي، لابد أن تعتقد بأن هناك موجود قادر على إعطائك هذا الكمال الأخروي. فأنت عندما تؤمن بالله سبحانه وتعالى تؤمن به، وليس هو المطلوب والغاية لك، بل هو الوسيلة لتحقيق ماذا؟ لتحقيق ذلك الأجر، أو لتخليصك من ذلك ماذا؟ من ذلك العقاب. فالله ليس هو الغاية، بل الله هو ماذا؟ هو الوسيلة. الغاية ما هي؟ الغاية الحصول على الجنة أو الخلاص ماذا؟ من النار. فالغاية الأصلية بناء على المسلك الثاني هي الدخول في الجنة والخلاص من النار والعقاب. والذي يحقق هذه الغاية الأخروية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيكون الله وسيلة لتحقيق هذه الغاية الأخروية من الدخول في الجنة أو الخلاص، تحقيق هذه الغاية الأخروية من الدخول في الجنة أو الخلاص من النار. فلهذا تجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 من الميزان يقول: ولذلك يرى أهل هذا الطريق أن الطريقين الآخرين، أي الطريقين الآخرين؟ يعني الطريق عبادة الله وتزكية النفس وإصلاح النفس خوفا من ناره أو طمعا ماذا؟ في جنته. أن الطريقين الآخرين، أعني طريق العبادة خوفا وطريق العبادة طمعا، لا يخلوان من شرك. فإن الذي يعبد الله تعالى خوفا من عذابه يتوسل به تعالى إلى دفع العذاب ماذا؟ عن نفسه. فهو ليس المطلوب عنده الله، المطلوب عنده ما هو؟ دفع العذاب. ولكن من يدفع هذا العذاب؟ ها؟ الله. حتى لو فرضنا انه يوجد هناك دافع للعذاب غير الله، كان يعبد الله او لا يعبد الله بعد؟ لا يعبده. لماذا؟ لان المطلوب عنده اولا وبالذات هو ماذا؟ دفع العذاب. وحيث ان الله هو الذي يدفع العذاب فيدفع فيعبده لكي يتخلص من العذاب. فلو فرضنا ان هناك موجودا اخر يستطيع ان يدفع العذاب غير الله سبحانه وتعالى، كان يعبده او لا يعبده بعد؟ وهذا معنى انه جعل الله وسيلة لدفع العذاب. هذا من قبيل انه جنابك جائع وتحتاج الى شيء يرفع ماذا؟ يرفع الجوع. المهم عندك هذا الطعام، لو المهم المطلوب عندك رفع الجوع، اي منهما؟ المطلوب اولا وبالذات عندك رفع الجوع، سواء كان هذا او هذا او هذا، اي واحد منها يرفع الجوع يحقق ماذا؟ يحقق الهدف. فالهدف هو رفع الجوع، والغذاء هو الهدف لو الوسيلة. الوسيلة. فلو كان يتحقق الهدف من غير هذا الطريق لما انتخبت انت هذا الطريق، ولكن تنتخب هذا الطريق وهو اكل الطعام، لانه لا طريق لرفع الجوع الا من خلال ماذا؟ الا من خلال الطعام. وهذا معنى قولهم أنه بناء على المسلك الثاني فإن الله سبحانه وتعالى ليس هو الغاية، ليس هو الهدف، ليس هو المطلوب بالذات، بل هو المطلوب بالذات هو الخلاص من نار جهنم، المطلوب بالذات هو الدخول في الجنة، والله وسيلة لتحقيق ماذا؟ هذا الهدف أو ذاك. فلهذا قال: فالذي يعبد الله تعالى خوفا من عذابه يتوسل به تعالى إلى دفع العذاب عن نفسه، كما أن من يعبده طمعا في ثوابه يتوسل به تعالى إلى الفوز بالنعمة والكرامة، ولو أمكنه الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده، عبده أو لم يعبده، إذا أمكنه أن يصل إلى الهدف من غير عبادته، يعني كان هناك طريق آخر للوصول إلى الهدف، كان يعبد أو لا يعبد، يقول لم يعبده ولا حام حول معرفته سبحانه وتعالى، ولم يعرفه. لماذا؟ لأنه إنما يعرفه حتى يعبده، فإذا لم تكن هناك حاجة إلى العبادة فلا توجد هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى المعرفة أيضا. وهذا هو الإشكال الأساس الذي يرد على هذا المسلك الثاني، ولكنه كثير من الناس إنما يتحركون لعبادة الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره أولا، وطمعا في جنته ماذا؟ ثانيا. فلهذا ورد حماد في الروايات عندنا بأنه العبادة الأولى هي عبادة العبيد، وأن العبادة الثانية هي عبادة ماذا؟ هي عبادة الأجراء، هي عبادة التجار. وعبادة التاجر الهدف عنده ماذا؟ الحصول على الربح، ولا طريق ولا هم له بالوسيلة التي يحقق له ذلك الهدف. أما عندما ننتقل ماذا؟ إلى المسلك الثالث. المسلك الثالث ماذا يعتمد؟ يقول: لا، المسلك الثالث يعتمد على أساس المعرفة لله سبحانه وتعالى، بخلاف هذا المسلك الأول والثاني، فإنه خصوصا المسلك الأول كان يعتمد على ماذا؟ على العمل الخارجي، والذي يوصله إلى الثناء المحمود أو الثناء ماذا؟ أو الثواب الأخروي والغاية الأخروية. ما معنى أن المسلك الثالث يعتمد على المعرفة وعلى التوحيد الخالص بخلاف المسلكين الأولين؟ فإنهما يحققان الغرض من حيث ماذا؟ من حيث العمل. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان صفحة 358، الإخوة اللي يردون هاي المباحث جيدا تتضح لهم هذه المصادر أو الصفحات اللي أذكرها بالدقة، يكتبوها الآن ويراجعون العبارات بالدقة. أنتوا شوفون أنا فقط بعض العبارات أقرأها، حتى وقت بيان العبارة أيضا ما موجود، وهي مطالب دقيقة، كل عبارة من عباراتها تحتاج إلى دقة وتأمل. يقول: وها هنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم، لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب السماوية وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين، ولا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين، وهو تربية الإنسان وصفا وعملا باستعمال علوم ومعارف لا يبقى معها موضوع الرذائل. وهذا هو خصوصية المنهج الثالث، وهو الاعتماد على العلم لا الاعتماد ماذا؟ على العمل. هذا العلم إذا حصل عند الإنسان هو الذي يولد عنده العمل. هذا العلم، هذه المعرفة إذا حصلت عند الإنسان هي التي تولد عنده ماذا؟ هي التي تولد عنده العمل. خب، ما هو هذا العلم؟ ما هو هذا العلم أولا؟ وما هو كيفية هذا العلم ماذا؟ ثانيا. أما العلم الذي يذكر في المقام بنحو بكلمة واحدة هو العلم بالتوحيد. ما معنى العلم بالتوحيد؟ ما معنى هذه الجملة؟ ذكرنا مرارا للإخوة بأنه أساسا نحن عندما نضع يدنا على الحق سبحانه وتعالى، على هذا الوجود المطلق اللامتناهي، نجد أنه هو مركز كل كمال، سواء على مستوى العلم أو على مستوى ماذا؟ العمل. فمركز الكمال اللامتناهي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الإنسان سنخ موجود خلق طالبا للكمال اللامتناهي. هذا الإنسان سنخ موجود خلق وفطر على طلب الكمال اللامتناهي، وجدانيا ثابت، يعني أن الإنسان لا يصل إلى درجة من درجات الكمال في أي بعد من الأبعاد إلا ويطلب ماذا؟ الدرجة التي بعدها. هذه وجدانيا ثابتة ونقليا أيضا ثابت، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته. هذه الروايات الواردة من طرق الفريقين، أن الإنسان هو مظهر الحق سبحانه وتعالى. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى عنده موجودات، هذه الموجودات مظهر علمه، وهناك موجودات هي مظهر قدرته، وهناك موجودات هي مظهر إحيائه، وهناك موجودات هي مظهر إماتته. من قبيل ملك الموت، ملك الموت موجود من موجودات هذا العالم، مظهر لاسم ماذا من أسماء الله؟ اسم ماذا؟ الاسم المميت، الله مميت. وملك الموت أيضا ماذا؟ مميت، ولكن بإذن الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا مظهر لذلك. هسه ما هو ذلك الموجود الذي هو مظهر، يعني يمكنه أن يكون مظهرا لجميع الأسماء الإلهية؟ إذا يتذكر الإخوة في بحث الإنسان الكامل، إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا ذلك الموجود هو من؟ ها؟ هو الإنسان. الإنسان هو ذلك الموجود الذي يستطيع أن يكون مظهرا لجميع الأسماء الإلهية العلمية والعملية. ومن هنا صار الإنسان هو المستحق للخلافة عن الله لا غير الإنسان من الموجودة. هذا البحث بعد تقدم مفصلا فيما سبق، لماذا أن الإنسان هو القادر على أن يكون الخليفة المطلق لله سبحانه وتعالى، ولكن الملائكة الذين عبر عنهم القرآن الكريم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هؤلاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى مقام الخلافة العظمى. لماذا؟ باعتبار أنه زود هذا الإنسان بقابليات وقدرات يستطيع أن يكون مظهرا لجميع الصفات والأسماء الإلهية. يعني يكون مظهرا للعلم، للقدرة، للسمع، للبصر، للجود، للسخاء، للإحياء، للإماتة ونحو ذلك. وهذا ركب في فطرة الإنسان، فلهذا قالت الآية المباركة في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هنا يتضح بأن الإنسان خلق وجبل على مثل هذه الفطرة. وهذا معنى الحديث المشهور: إن الله خلق آدم على صورته. خب، إذا كان هذا هو الإنسان، وأن الإنسان سنخ موجود يقف عند كمال معين أو يطلب الكمال اللامتناهي، يطلب الكمال اللامتناهي، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: وهذا الكمال اللامتناهي هو من؟ الجنة، النار، الخلاص من النار، الثناء المحمود، التخلص من لوم الناس ونحو ذلك. بل هذه كلها مطلوبة، يعني أن يثني الناس عليك مطلوبون، أن تتخلص من النار مطلوبون، أن تدخل الجنة مطلوبون، ولكن هذه كلها مطلوبات بالذات لو مطلوبات بالعرض والتبع. ما هو المطلوب بالذات؟ المطلوب بالذات هو الله سبحانه وتعالى. ما معنى أنه مطلوب بالذات؟ ما معنى أنه مطلوب بالذات؟ يعني المطلوب عند الإنسان أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى، أن يتخلق بالأخلاق الإلهية. وهذا هو معنى الحديث المعروف: تشبهوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. ما معنى تشبه؟ طبعا هذا التعبير بأخلاق الله من باب المشاكلة، وإلا تعبير الخلق لا يصدق على الله سبحانه وتعالى إلا من باب المشاكلة، كما قرأتم في محله من باب البلاغة والبديع، من قبيل: وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا. عملك لا يسمى اعتداء، ولكن من باب المشاكلة ماذا سمي اعتداء. الله سبحانه وتعالى لا يصدق عليه أنه له أخلاق، لأن الأخلاق فيه جنب السجية وطبيعة، هذه لا تصدق على الله، ولكنه من باب المشاكلة تخلقوا، بدل أن يقول بالصفات الإلهية قال ماذا؟ تخلقوا بأخلاق الله، يعني تخلقوا بصفات الله سبحانه وتعالى، بأسماء الله سبحانه وتعالى. خب، إذن المطلوب أولا وبالذات للإنسان هو الكمال اللامتناهي أولا، وثانيا أن هذا الكمال اللامتناهي ليس له مصداق في عالم الوجود إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب أولا وبالذات للإنسان من يكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن لكي يكون هذا المطلوب هو الله، يتوقف على ماذا؟ على أن تعرف الله. وإلا إذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى، يعني لم تعرف من هو الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تكون مطالبا له أو لا تستطيع؟ لأن الطلب، لأن الميل، لأن الحب فرع ماذا؟ فرع المعرفة. فلهذا قال أمير المؤمنين: أول الدين ماذا؟ معرفته. لأن الإنسان محب لكماله، وكماله لا يتحقق إلا من خلال التخلق بالصفات والأسماء والتشبه بالصفات ماذا؟ الإلهية. ومن هنا فإن الإنسان إذا وقف على معارف التوحيد، التفتوا جيدا، ولكن وقف على معارف التوحيد على قسمين: تارة يقف على معارف التوحيد من خلال علم حصولي، التفتوا جيدا، من خلال علم حصولي، هذا العلم الحصولي سوف يدفعه إلى ماذا؟ الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة تطلب منه ماذا؟ أن يعبده، ولكن يعبده لأجل الخلاص من ناره، ولأجل الدخول في جنته، أو لأنه هو هذه العبادة بعد لأجل ماذا؟ لأجل طمعا في جنته، أو خوفا من ناره، أو لأنه الكمال المطلق اللامتناهي، أي منهما؟ ومن هنا حتى لو لم يكن لهذا الموجود وهو الحق سبحانه وتعالى نارا يعذب بها أحد، وجنة يسعد بها أحد، هذا الإنسان يعبد الله أو لا يعبد الله؟ هذا يعبد الله. لماذا؟ لأن الإنسان طالب لكماله، وكماله ماذا؟ أن يتشبه بهذا الموجود، سواء كانت هناك جنة أو كانت لم تكن هناك جنة، كانت هناك نار أو لم تكن هناك نار. وهذا ما ورد في هذه الروايات: ومنهم من يعبده ماذا؟ لا طمعا ولا خوفا، ولكن ماذا؟ لأنه أهل للعبادة. ما معنى لأنه أهل عباد العبادة؟ يعني لأنه لا يتحقق كمال الإنسان إلا بالتقرب منه، إلا بالتخلق بأخلاقه، إلا بالتشبه به. فلهذا عبد الله حبا، عبد الله ماذا؟ ها؟ شكرا، كما في بعض الروايات. فلهذا قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين: وذاك مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد ذاك المقام، نعم أنتم حاولوا، اجهدوا على ذلك، حاولوا أن تصلوا، تشبهوا بنا لا أقل، وإن كان لا تستطيعون على ذلك، ولكن الهدف فليكن ماذا؟ فليكن الهدف هو الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا انتهينا إلى بيان المسلك الثالث، وهو أن المسلك الثالث يقوم على هذا الأساس، على أساس العلم بالله سبحانه وتعالى، على أساس معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان ما هو الله سبحانه وتعالى، يحبه أو لا يحبه، يحبه أو لا يحبه، نعم بمقتضى المقدمة التي أشرنا من إليها من أن الإنسان طالب لكماله، وكماله بماذا؟ ما هو مصداقه في الخارج؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة، هذه المعرفة وهي الحصولية، تبتدأ بالمعرفة الحصولية، تورث عند الإنسان حبا. هذا الحب هو الذي سوف يحرك العبد ماذا؟ للعمل الخارجي. إذن هذا العمل الخارجي يكون وريثا لأي شيء؟ للمعرفة. فمن هنا إذا استطاع الإنسان أن يحقق تلك المعرفة الأعلائية، فإن العمل أيضا يكون منسجما مع تلك المعرفة. أما إذا كانت معرفته ضعيفة، فالعمل أيضا يكون ماذا؟ ضعيفا. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 373، يقول: وأما المسلك الثالث المتقدم بيانه، فيفارق الأولين بأن الغرض فيه ابتغاء وجه الله لا اقتناء الفضيلة الإنسانية. الغرض إنما هو ماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو الغرض التي، ولذلك ربما اختلف المقاصد التي فيه مع ما في المسلكين الأولين، فربما كان الاعتدال الخلقي فيه غير الاعتدال الذي فيهما وعلى هذا القياس، بل أكثر من ذلك. بيان ذلك أن العبد إذا أخذ إيمانه في الاشتداد والازدياد، انجذبت نفسه إلى التفكير في ناحية ربه واستحضار أسمائه الحسنى وصفاته الجميلة المنزهة عن النقص والشين، ولا تزال تزيد نفسه انجذابا وتترقى مراقبة حتى صار يعبد الله كأنه ماذا؟ يراه، وأن ربه يراه ويتجلى له في كل شيء. مثل هذا الإنسان بعد أن عرف أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء، أن العزة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، الذي أحسن كل، الله خالق كل شيء. خب إذا عرف أن القوة لله، أن العزة لله، أن الخلق لله، أن الملك لله، أن كل صفة في هذا النظام أولا وبالذات هي من؟ لله سبحانه وتعالى. فبينكم وبين الله، بعد هذا الإنسان يرجو ثناء الناس، يبحث عن ذلك أو لا يبحث؟ ها؟ يذهب إلى البحث عن ثناء الناس أو لا يبحث؟ يبحث يخاف من الناس أو لا يخاف؟ يرجو العزة من الناس أو لا يرجو؟ كل هذه يعني الخوف من الناس، طلب العزة من الناس، الثناء من قبل الناس ونحو ذلك، هذا كأنه يعتقد أن العزة بعضها لله وبعضها ماذا؟ لغير الله، أن الثناء بعضه لله وبعضه ماذا؟ لغير الله، فيطلب ما عند الناس. أما الذي اعتقد أن كل شيء ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فإذا يريد عزة فلا بد أن يتوجه إلى الله، إذا يريد قوة فلا بد أن يتوجه إلى الله، إذا يريد ثناء ومدحا فيتوجه إلى الله. أي شيء يريد لا بد أن يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا البحث السيد الطباطبائي حدودا في صفحتين أو ثلاث يشير إليه، بعد الإخوة يراجعوه، فلهذا في آخر المطاف يقول: وحينئذ يتبدل نحو إدراكه وعمله، فلا يرى شيئا إلا ويرى الله سبحانه قبله ومعه، وتسقط الأشياء عنده من حيز الاستقلال، فما عنده من صور العلم والإدراك غير ما عند الناس، لأنهم إنما ينظرون إلى كل شيء من وراء حجاب الاستقلال بخلافه. وهذا بخلاف هذا الإنسان، فإنه يرى كل شيء من خلال رؤية الله سبحانه وتعالى. فلهذا ذلك الإنسان عندما قال لأمير المؤمنين: أفرأيت ربك؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أرى. ولكنه من الواضح عندكم مثل هذا العلم يولد عند الإنسان حبا وعشقا. لهذا عبارة قيمة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: يقولها على أن هذا المسلك في صفحة 360 ربما يفترق عن المسلكين الآخرين بحسب النتائج، بحسب النتائج أيضا يختلف. كيف؟ فإن بناءه على الحب العبودي وإيثار جانب الرب على جانب العبد. ومن المعلوم أن الحب والوله ربما يدل الإنسان المحب على أمور لا يستصوبه العقل الاجتماعي الذي هو ملاك الأخلاق الاجتماعي. لعل هذا الحب يفعل بالإنسان، يؤدي به إلى أن يفعل شيئا، يقوم بأعمال في الطرف الآخر الذي يقوم مسلكه على الأمر الأول أو الأمر الثاني يتصور أن هذه الأعمال جنون أو عقل، يعتبرها جنون. خولطوا وما خولطوا، الإنسان عندما ينظر إليهم يتصور أن هؤلاء ماذا؟ خولطوا في عقلهم. لا، هؤلاء يتعاملون مع الأشياء من منطق يختلف عن منطق الآخرين. وإلا أنت كيف تستطيع أن توجه أن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام عندما استطاع أن يسيطر على الماء في معركة صفين منع جيش معاوية من ذلك أو لم يمنع؟ وأنت إذا جئت إلى منطق الحرب، إلى منطق العاقل، إلى منطق إذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، كان ينبغي أن يمنع أو لا ينبغي أن يمنع؟ فلهذا أيضا اتهم إلى الآن من قبل هذا المنطق أن الإمام أمير المؤمنين قادر على إدارة الحرب وغير قادر على إدارتها، سياسي أو ليس بسياسي. ليس بسياسي، لأنه الحق والإنصاف، منطق السياسة، منطق العقل، منطق الحرب كان يقتضي هذا العمل أو لا يقتضي هذا العمل؟ لا يقتضي. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو كما كان يتحرك بمنطق السياسة، بمنطق العقل الاجتماعي، بمنطق الحرب وأن الحرب خدعة ونحو ذلك. فلهذا هذا تعبير السيد الطباطبائي، يقول: يدله على أمور لا يستصوبه العقل الاجتماعي أو الفهم العام العادي الذي هو أساس التكاليف العامة الدينية. هذه الجملة التي لا بد واقعا أن الإنسان يتأمل فيها كثير. يقول: فللعقل أحكام وللحب أحكام. هذان منطقان مختلفان، منطق العقل الذي يحكم العمل، ومنطق الحب الإلهي الذي يحكم ماذا؟ يحكم العمل. وهذه هي الخصوصية الأساسية الموجودة في المسلك الثالث، والتي بها يتميز عن المسلكين السابقين، وهو أن المسلك الأول والثاني قائم على أساس منطق العقل، بخلاف المسلك الثالث فإنه قائم على أساس منطق ماذا؟ الحب، والحب لله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، في المسلك الأول والثاني الله يعد وسيلة لتحقيق الهدف، بخلافه في المسلك الثالث فإن الله هو الهدف، هو المطلوب بالذات. خب، هذا العلم الذي ورث الحبا، هذا الحب ماذا يورث؟ ماذا يورث؟ يورث إخلاصا عند الإنسان، لأن الإنسان إذا علم أنه لا قدرة ولا كمال ولا جمال ولا عزة ولا قوة ولا ملك إلا ماذا؟ إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا العلم ماذا يورثه؟ يورث حبا لله. هذا الحب ماذا يورثه؟ أنه يعمل لله ولغيره، أو لا يعمل إلا لله، لأنه لا يجد في نظام الوجود مؤثرا، لا يجد في نظام الوجود شريكا لله سبحانه وتعالى حتى يعمل لله ولغير الله سبحانه وتعالى. فلهذا تعبيره السيد الطباطبائي في صفحة 160 من المجلد 11 يقول: كيف يورث الحب الإخلاص؟ فإن الحب هو الذي يورث ماذا؟ يورث الإنسان الإخلاص. فالإخلاص، التفتوا جيدا، فالإخلاص وريث الحب، والحب وريث ماذا؟ وريث العلم والمعرفة. فالإخلاص نتيجة المحبة، والمحبة نتيجة ماذا؟ نتيجة المعرفة. شوفوا الآن أنت هذا الطفل، ابنك، هذا ابنك الآن أمامك، أنت تقدم له خدمات، وأساسا كل وجودك أيضا عندك استعداد أن تضحي لأجل ماذا؟ لأجل سعادة أولادك وأهلك وعائلتك. الآن لو سألك أحد بأنك إنما تقوم بهذا العمل لأجل ماذا؟ تريد جزاء من أولادك وعائلتك، تطلب أجرا، تخاف منهم عقوبة، قل بعد لماذا تقوم بهذا العمل؟ لأجله، حبا له. هذا الحب من اين جاء؟ من المعرفة. فلهذا لو هذا كان ابنك وانت لا تعلم انه ابنك، تضحي من اجله او لا تضحي من اجله؟ لا تضحي. فاذا الاخلاص يعني العمل له لانه ابنك، لا لشيء اخر، لا جزاء ولا شكورا ولا خوفا، لانه من منا يخاف من اولاده مثلا، من عائلته مثلا؟ لا يوجد خوف، ولكنه الذي يؤدي بالإنسان أن يعمل. فلهذا هذا الحديث الشريف: من يعبد الله خوفا، يعبد الله طمعا، يعبد الله حبا. هذه في حياتنا يوميا نحن نطبقها. أنت كثير من الأعمال تقومها لأصدقائك، لا تطالب بذلك لا أجرا ولا شكرا، لأنك تحبه، مؤمن في الله. فلهذا السيد الطبطبائي يقول: عبادة الله تعالى خوفا. ظاهرا الوقت بعد منتهي إن شاء الله، هذا المطلب إن شاء الله نوضح أكثر في الأبحاث اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.